أحبتنا في الله، نجدد الترحيب مرة أخرى بكم، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة من برنامج الخيمة الرمضانية، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة، والذي أشرف بأن أكون فيه ضيفا على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا. احنا طبعا استعدينا النساء اليوم بأن احنا تكلمنا والمقرأة واللي بتنزل المقرأة ومش عارف ايش، خلينا نخربها المرة الجاية ونتكلم عن التعدد ونخلي الحلقة ساعتها سنعتذر للدكتور عبد الرحمن لعله يكون في العمر إن شاء الله، والأربع ساعات كلها نتكلم عن التعدد.
الله المستعان.
ما أربع ساعات.
الله المستعان.
لا بس في الآخر أنا عشان إذا كانوا بيسمعوا الحلقة أو شيء، أنا من الموحدين على الجملة، أنا بأمن نفسي يعني. طيب شيخنا الحبيب، احنا ذكرنا الكلام مجملا حول يعني الكلام هذا في قضية التربية وفي قضية المصطلحات وقضية الموضوعية. أستاذنا قبل أن نعود لهذه النقطة مرة أخرى، معنا اتصال من فضيلة الشيخ أشرف الفيل، إن شاء الله يكون معنا الخط ولا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياك الله فضيلة الشيخ.
أستاذنا الكبير الإعلامي الأستاذ إبراهيم اليعروبي الذي يستضيف كبار العلماء.
الله يبارك فيك زيت الجنة.
أستاذي وشيخي الكبير، أشرف أن أكون تلميذا له فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حفظك الله ورعاك وسدد الله على طريق الحق خطاه.
جزاك الخير في أفيد. وأسأل
الله أن يثبتك وأن يمن علينا ببقائك في هذه الحياة عزيزة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك
سيدي. أنت تعلم جيدا حديث الرسول، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. فأسأل الله أن يبقيك لنا عزيزا وللأمة الإسلامية جميعا. أستاذ العزيز، بالنسبة بس لفتاوى الفضائيات، يعني كثير جدا يعني الناس تتصل علينا ويعني بيعتبروني أحد المشايخ، فبيتصلوا علي ويقولوا لي طيب بالنسبة للفتاوى بتاع الفضائيات وبتاع. أنا بس حضرتك توجه كلمة الآن والعالم كله يتابع حضرتك في مسألة بس فتاوى الفضائيات، كمان بالنسبة لمزاد ظهور السادة العلماء مثل حضرتك وكبار العلماء الآخرين على شاشات القنوات. يعني هناك بعض القنوات ربما تتربح أو تتاجر بالدين أو كذا من أجل الفضائيات. برضو أنا أوجه لحضرتك وأنا أعرف أن عليك الآن كل الفضائيات ومحطات الفضائية الأخرى المنافسة تتابع حضرتك الآن، فأرجو برضو أن توجه كلمة لله تبارك وتعالى. وكذلك في مجهودات أهل العلم وأن الناس تاخدها في محطات أخرى وتسرقها وتعرضها وتعمل الكلام ده كله دون النظر إلى الحق الأدبي، وأن ده موضوع ما ينفعش التغافل عنه ولا تركه. فيعني أرجو من حضرتك أنك بس يعني تلفت أنظارنا ولو بكلمات بسيطة، مع الاستئذان للأستاذ إبراهيم العروبي أن تتركه يعطينا ولو نصف دقيقة في الرد على ما ذكرت، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
من لو قلت نص دقيقة ما هيكفيك الكلام، أنا أعطي الشيخ دقيقة دقيقة على كل سؤال. خير إن شاء الله. حياك الله فضيلة الشيخ أشرف، الله يبارك فيك. طب هو أعتقد أن لو قسمنا ما بقي من الوقت كل واحدة عايزة.
لا هو عموما يعني بالنسبة للتعليق الشيخ أشرف حفظه الله على أو كلام العلماء والبتاع، إحنا ما زلنا طلبة علم يعني لم نصل بعد إلى يعني
رفع الله خلقك
اللي هو بيتكلم عنها. يعني طبعا الفضائيات فيها زخم لا شك في ذلك، وفيها ناس غير مؤهلين بالمرة أن يتكلموا، ولا يجوز لهم أن يتكلموا، بل ينبغي أن يحجر عليهم في بعض الناس كده يعني.
لا في الفتوى ولا في غيرها،
لا في الفتوى ولا في غيرها ما ينبغي أن يظهر أصلا. وفي ناس أهل وكفء، والفتوى دي يعني مرتعها وخيم يعني.
وفي ناس أكفاء،
وفي ناس أكفاء وناس أكفاء.
أيوة
أينا. فعشان كده احنا بنقول يعني أنا لنا يهمني أتكلم فيه اللي الناس بيستشكلوه عادة ما بين أهل العلم الذين هم أهل الفتوى إذا تضاربت فتاواهم. هذا الجنس اللي احنا بنتكلم عليه في الاول ده اللي هو المفروض يسقط من حسابنا، مع انه بكل اسف موجود.
طب معلش عفوا، العامي كيف يقيم؟
ما هو انا عشان كده ده كلامي بقى، ده كلامي. اهل العلم اللي هم اهل الفتوى لو اختلفوا في شيء يجي العامي يقول لي طيب انت قلت انه واجب، واحد تاني قال انه مستحب، انا كعامي اعمل ايه؟ فإحنا بنقول ما يقوله أهل العلم في هذه المسألة، يقولون إن مذهب العامي مذهب مفتيه، مذهب الذي يفتيه. فالمفترض زي ما أي واحد مريض عنده الأطباء عنده الدكاترة دول معروف الدكتور الأولاني فلان إن ما لقوش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع، فعنده خمسة ستة كل واحد واخد مكانه، إذا لقى الأولاني ما يروحش الثاني، ما لقاش الأولاني بيروح الثاني أو وهكذا. فالمفترض إن أي واحد عنده من العوام عنده اثنين ثلاثة أربعة من العلماء، ده رقم واحد عنده، إذا وجده لا يتجاوز قوله، ما لقاهوش يبقى الثاني، ما لقاهوش يبقى الثالث، ما لقاهوش يبقى الرابع. فالنهاردة افترضنا أن أنا أختلف مع غيري في فتوى من الفتاوى، طيب هذا العامي إن رآني أنا الأدين والأورع والأعلم ساغ له أن يقلدني، ولا عليه أن يخالف الآخر بشرط أن لا يكون له هوى في المخالفة، ما يبقاش بيتبعني بصفة مستمرة، أول ما يلاقي الفتوى بتاعتي مش جاية له يأخذ الثاني، ياخد التاني. زي ما انا لعلي ذكرت مرة ان في بعض الاخوة كان اخوها بيكلمها في مسألة النقاب وانها تلبس النقاب والكلام ده، قالت له شوف انا رأي الشيخ الالباني، والشيخ الالباني يرى استحباب النقاب فقط ولا يرى وجوب النقاب، فانا مع الشيخ الالباني في الكلام ده وانا البانية والكلام ده. فاتصل بي عشان اكلمها واخد ودي معها في الكلام يعني، فيعني قلت لها يعني طيب انت دلوقتي يعني الالباني عندك وكل حاجة، قالت نعم. قلت لها طب انت لابسه ذهب؟ قالت اه. قلت لها لابسه غوايش يعني ولابسه قرط ولابسه؟ قالت لها اه. قلت لها اخلعيهم فورا، ليه؟ لان الشيخ الالباني رحمه الله يحرم الذهب المحلق على النساء. فاذا كنت انت بقى يعني فعلا بتتبع الشيخ الالباني وترين هو العالم الاول، يبقى لا يحل لك ان تخالفيه في هذا الا اذا كان لك نظر في المساله تخالفين الالباني فيه. إذا كنت بقى من أهل النظر وقلت لا الشيخ أخطأ في المسألة دي لي كذا وكذا وكذا وكذا، وما ظنش الكلام ده عندك، يبقى في هذه الحالة إن ما خلعتيش الذهب فورا يبقى أنت متبع لهواك. فالنهاردة لو افترضنا مثلا أن هذا النموذج اللي أنا ضربت به المثال، تاخد من العالم ده اللي عايزاه، وتاخد من العالم تاني اللي عايزاه، وتاخد من العالم تاني اللي عايزاه، هذا لا يجوز
دين تفصيل.
وده كلام سليمان التيمي، الكلمة الذهبية التي قالها أهل العلم بعده منهم أحمد بن حنبل وغيره، إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. مسألة الترخيص أن يأخذ من كل مذهب أيسره أو ما يناسبه. فعشان كده احنا بنقول اطلاقا ما فيش أي مشكلة إذا اختلف عالمان، مش مشكلة، لا زال الناس يختلفون من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يكن هذا مشكلة قط عند أهل العلم، بل عملوا قعدوا فيها قواعد في مسألة الاختلاف. لكن الناس لأنها لا تدري ولا تقرأ فعمل مشكلة عندها. أنا بقول هو اختلف عالمان ممن هم أهل للفتوى، أنت مش عارف تروح لمين أو الكلام مين الصح، عندك واحد من الاثنين دول مقدم على الآخر، المقدم على الآخر ده هو العالم الذي تقلده بشرط ألا يكون لك هوى، مش واخد بالك إزاي؟
نعم.
أن يكون متجرد
خلاص مستفيد من الفتوى.
المسألة كانت كده، إيه الإشكال؟ خدت برأي هذا العالم الذي يقول بالجواز وتركت رأي العالم الذي يقول بعدم الجواز بدون ما يكون له هوى في الموضوع، إيه الإشكال بقى؟ اتحل الإشكال.
نعم.
فهي دي فيما يتعلق بأهل الفتوى اللي هم لهم حس، لهم حس ولهم مذاكرة ودارسين الأصول وتعبانين والكلام. لكن النهاردة الفضائيات دلوقتي مع كثرة الزخم مش لاقيين ناس يتكلموا، يعني في بعض الناس حدثوني من أهل الفضائيات نفسهم رؤساء بعض القنوات كانوا بيقولوا كنا بننزل الشارع نلم ناس، أقول مش عايز تتكلم في التلفزيون، مع أني طبعا دي كانت زمان حاجة ما يدخلهاش إلا بقى واحد عنده وصاية الدنيا عشان يوصل للمسألة دي. دلوقتي بقى أي واحد معاه 3-4 مليون يقدر هو قاعد يعمل له قناة فضائية لحسابه، يقول ملايين دلوقتي بقت بسيطة، يعني بقت الفكة عند ناس يستطيع أن يعمل فضائيات بمنتهى البساطة والسهولة. فأنا عايز أقول بيجيب ناس من أمثال هؤلاء عشان يشغل، بيتكلم بالفهلوة بالفهلوة، يعني يجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وقاعد المصطبة ومفيش أي توصيل علمي والكلام ده بكل أسف يعني.
نعم شيخنا، لعل هذا يحملنا سؤال. طبعا انت فضيلتك الظهور في مسألة الفضائيات كان متأخرا نوعا ما، يعني كان في نوع من التأخر بسبب هذا الأمر، مسألة الخلط اللي حاصل وحطاب الليل الذين يملؤون هذا الأمر، لكن أعتقد أن القرار كان مبني على مسألة الاحتياج، احتياج الناس لهذا الأمر وأنهم محتاجين إلى من يسد هذه الثغرة بصورة تليق.
والله يا عبد الرحمن أنا أتكلم حتى في هذه الجلسة التي أجلسها أو في المسجد أتكلم تأثما والله. ليه؟ أنا الآن أصبح عندي مشكلة اسمها خطبة الجمعة، بقى عندي مشكلة اسمها الدرس، من 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 كثرة خوفي أنا لا أنام يوم الخميس ليلة الجمعة، لا أنام، لا أستطيع أن 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 أن, أن أكتحل بنوم، مرعوب خايف. الكلمة أصبحت مسؤولية. يمكن أنا وأنا شاب كان خطبة الجمعة ما نمش برضو من الفرح، يعني من أنا كنت نفسي هطلع المنبر وهخطب وسعيد والناس هتسمعني والكلام ده في مطلع حياتي. يعني بعد ما الإنسان بيقرأ وبعد الإنسان يتضلع ويعرف أقوال أهل العلم وإن الكلمة بقت مسؤولية، وإن أنا لما أقول كلمة زي دي أنا عارف إن في ألوف أو ملايين ممكن يتعبدوا بها والكلام ده، فآتي فأسأل يوم القيامة أنت إزاي قلت دي، كيف لم تحرر دي والكلام ده، أنا مرعوب، ببقى مرعوب وأتمنى إن حد يشيل عني خطبة الجمعة. يعني بسبب الخوف، بسبب الخوف إن أنا وأظل أضارب لخمة في المعاني اللي أنا عايزها لحد قبل الجمعة بنصف ساعة مثلا، لحد ما يفتح لي وفعلا أتوسل إلى الله عز وجل إنه يفتح فهمي يفتح لي، بقيت خايف، بقيت بخاف. فهو مسألة إن أنا أقعد عشان أتكلم مسؤولية جسيمة. أنا مش فاهم يعني الجماعة اللي نفسهم يتكلموا مش عايزين بطلوا ليل ولا نهاري، مش عايزين بطلوا كلام، مش حاسين بالخطورة دي. أنا أي واحد من هؤلاء أنا أنصحه أن يقرأ مقدمة سنن الإمام أبي محمد الدارمي. سنن الدارمي، مقدمة سنن الدارمي مقدمة في منتهى الأهمية لأي طالب علم عشان يعرف رأسه من رجليه ويعرف زمان السلف، في السلف كيف كانوا. وأنا طبعا ما برضو عايز أقول لكل زمان لكل حادث حديث، ولكل زمان برضو رجاله. يعني الإمام أحمد لم ابن حنبل لما سئل، الرجل عنده 100,000 حديث وأثر يفتي، قال لا، قال عنده 100,000 يفتي، قال لا، قال عنده 300، قال أرجو
يرجو، يعني لسه ما شاف نظر،
يعني لسه برضو معاه 300,000 يرجو. ده كان زمان الإمام أحمد ابن حنبل، لأن الإمام أحمد رحمه الله عليه كان يحفظ 1,000 مليون. طبعا مش مليون حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أنت عارف كل كلام بإسناد كان اسمه حديث، كان يسمى حديثا يعني. ففتوى الصحابة والتابعين وتابعيهم والكلام ده حتى
بنصها
بنصها كان يحفظها، وده كان يسمى حديثا. ففي زمان الإمام أحمد بن حنبل ما كان يستطيع أحد أن ليه حيلاقي ألوف العلماء يصرخون عليه من جنبات الأرض اجلس يا جاهل، بل ما كان يجرؤ أصلا ولا يكون عنده قلب يتكلم في وسط هؤلاء. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول أنا ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أنني أهل للفتية، 70 من أمثال ربيعة وأبي الزناد وهؤلاء العلماء وهشام بن عروة والزهري، 70، وكل واحد من ده لو بصق بصقة فلحسها قوم لصاروا علماء. يعني ده يعني ما بقي عندنا من العلم
وهو مالك
مما كان عند الأولين إلا فضل بزاق، ما عادش يعني ده فعلا كما قال بعض العلماء إننا أقوام أوتينا من الضعف والهوان أضعاف ما أوتي أسلفنا من الجد والقوة. فبرضو لكل زمان، بس في الآخر في قاعدة لا تتجاوز، أنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا كان دارسا لأصول الحديث، دارسا لأصول الفقه. أصول الحديث يصحح الدليل، إذ لا يحل له أن يحتج بضعيف في حلال ولا حرام.
نعم شيخنا، لعلك فضيلتك يعني تذكر هذا الكلام وتذكر أعود به قليلا للوراء، حين تقول أنك لما نيجي نستشهد في بلد أو من البلدان، وهذا يعني برضو تأكيد على كلام الشيخ أشرف، أنه الفضائيات اللي طلعت ناس ما كان يحلموا أنهم يطلعوا، لكن لما نيجي نسمع مثلا الأحاديث ونذكر مثلا قصة وفضيلتك ذكرتها وأرجو أن تذكرها الآن، يعني من باب أن كيف المجلس كانت فيه المجلس الواحد أسامي تخوف، مثل قصة الفضل بن دكين و... نعم، كيف أن المجلس الواحد كان فيه كل هذه الأسماء. تفضل شيخنا. نعم، إذا أذنت
ابن دكين رحمة الله عليه. الفضل بن دكين أبو نعيم، كنيته أبو نعيم، وهو أشهر بكنيته من اسمه. هذا من مشايخ أحمد ومشايخ البخاري، يعني البخاري على في إسناده حتى أدرك الفضل فصار قرين أحمد في هذا الشيخ. وفي بعض الشيوخ زي محمد يوسف الفريابي، محمد بن عبد الله الأنصاري، ومثلا عبيد الله بن موسى،
وطبعا هذه كما قلت أسامي كلها تخوف،
الضحاك المخلط. طبعا اسم زي ده اسم تقيل جدا، اسم تقيل لما تقرأ ترجمته تحس أنك أنت بترتجف يعني من العلم. الحال فضل بن كين كان عند المحدثين قديما حاجة اسمها امتحان المحدث، وكانوا يقصدون بهذا أن يمتحنوا ضبط المحدث، هل بقي ضبطه كما هو ولا حصل خلل عنده. الضبط ده اللي هو حفظ الحديث، هل هذا الرجل يحفظ الحديث الذي حفظه كما هو ولا بدل كلمة بكلمة ولا دخل حديث في حديث؟ كل هذا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحيى ابن معين إمام الجرح التالي أبو زكريا كان يعني عنده القصة دي، مسألة اختبار المحدث كانت مسألة مهمة وضرورية، فأراد أن يمتحن الفضل بن دكي، فاستشار رفيقه ورفيق دربه وصديق عمره
أبو عبد الله،
أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، فقال له أنا عايز أمتحن الفضل. فأحمد أنكر عليه، قال له إن الرجل ثبت
فضل.
لا تفعل الفضل، فضل ابن كين حاجة ضخمة يعني. قال له لا تفعل. آه يحيى قال له ما بد، أنا مزنوق في العملية ولازم إيه، لازم أمتحنه. فكان من وسائل الامتحان أني مثلا يأتي بصحيفة طويلة ويكتب فيها أحاديث من أحاديث الفضل ويخلطها بأحاديث أخرى لم يحدث بها الفضل،
ويدلوا النص،
يدلوا رأي، يدخل الأحاديث بعضها كده. إذا الفضل مثلا بص كده أنا ماشي ماشي كله تمام كله تمام كله تمام، يبقى إيه، خلط، مش عارف يميز حديثه من حديث غيره، يبقى ساء حفظه. إذا قدر يميز الحديث بتاعه من حديث غيره وقال ده أنا ما رويتوش، يبقى ده ثبت. ده كان هدف يحيى بن معين من المسألة دي، أن يمتحن حفظ الفضل بن دكين. لكن يحيى ما يقدرش يقول له بص لا، فاعمل ايه يحيى، ادى الحديث لرفيق من رفقائه واحمد المنصور رمادي. طبعا احمد المنصور رمادي ده حاجه كبيره جدا، حدوته يعني. الفضل كان من عاده الفضل بن دكين ان هو يقعد على دكان على مكان مرتفع زي مصطبه كده او كنبه، والطلبه كلهم قاعدين ايه تحت جلوسا، زي المسجد مثلا لما الشيخ بيقعد على كرسي وترابيزه كده والتلامذه كلهم قاعدين على الارض، يعني
زي مدرسة الحياة كده،
زي مدرسة الحياة. فيحيى قال له إذا خف المجلس، عشان ما تبقاش فضيحة بجلاجل، لو اكتشف القصة دي هتبقى فضيحة بجلاجل يعني. قال له إذا خف المجلس ادي للفضل، ناول للفضل الورقة دي. فعلا خف المجلس، والفضل أحمد منصور رمادي أعطى الورقة للفضل بن دكين. وكان من عادة الفضل أن يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن عن يساره، الكلام هم قاعدين في الايه عشان متميزين ولهم يعني حظوة والكلام ده، فكان بياخد معاه الكنبة.
يعني احنا قاعدين نتخيل احمد بن حنبل تلميذ،
يعني احمد بن
حنبل
تلميذ او كمان.
الله اكبر،
سبحان الله. فلما خف المجلس فاحمد منصور رمادي ناول ايه الفضل الورقة. طبعا يحيى بن عين عمال يبص له بطرف عينه، ما يقدرش يبص له كده عشان ما تكشفش القصة دي. قال فاذا عيناه تدوران، عينه وسع عينيه وعمل الحدقة بتطرقها جاية والكلام ده، فعرف ان اكتشف الايه القصة دي واكتشف الاحاديث وعرف الايه ان ده ملعوب وامتحان والكلام ده. فسكت الفضل قليلا، ثم قال لأحد منصور رمادي الذي نوله الورقة، قال له اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل هذا، واما هذا، واشار الى احمد
بن حنبل،
فادب من ان يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله فرفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، وقام مغضبا وترك المجلس. يحيى بن معين أول ما رفسوا على الأرض قام فقبله بين عينيه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك. طبعا إيه يحيى بن أبو الفضل أبو نعيم الفضل ماشي ماشي مغضبا، حصل عتاب بن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين،
قلت لك
فأحمد قال له قلت لك الرجل ثبت. فقال له يحيى والله لا رفسته أحب إلي من رحلتي.
الله أكبر.
مش زعلان إن شيخه رفسه وحرقه قدام الناس، ليه؟ لأن كان مقصود يحيى بن معين أن يختبر حفظ الفضل بن دكين،
وصل إلى ما يريد،
وصل إلى ما يريد، وإن الفضل ثبت. ده مكسب للسنة، مكسب للإسلام، أن يظل حفظ الفضل بن دكين على نفس الاستواء الذي كان أيام كان شابا. لأن احنا عارفين طبعا من آفات الحفظ الاختلاط، الاختلاط لما الإنسان بيكبر في السن ممكن يدخل له حديث في حديث، مش عارف يضبط الأسانيد، يدخل الإسناد على, 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 على متن مختلف، أو يدخل متن على الإسناد مختلف، يلخبط الدنيا. طبعا اللخبطة دي ممكن يخلي الحديث الضعيف صحيحا أو يجعله الصحيح ضعيفا. فالعلماء كانوا يختبرون المحدثين، كل ده صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيه من ليس فيه. عشان كده لم يكن ليحيى حظ نفسه في الموضوع، فلم يشعر لا بإهانة أنه رفس قدام التلامذة. وبعدين ده يحيى بن معين شارك الفضل بن كين في كثير من شيوخه، يعني هم ممكن يكونوا زملاء قرناء بس الفضل كبير شوي، كبرت 6 سنين 7 سنين 8 سنين، ولكن في نفس الوقت قرين الفضل، ولا ومع ذلك لم يستنكف ولم يغضب. ليه؟ لأن كان قصده أنه هو إيه؟ يثبت للناس أن الفضل كما هو فضل،
نعم
ذو فضل يعني،
نعم رضي الله عنهم أجمعين،
رضي الله عن الفضل.
طيب هذا لعله يحملنا إلى السؤال الذي كنت أود أن أسأل فضيلتك عنه.
معلش أنا معلش الآن نشوف الخواطر تأبط شرا
الأبيات
اللي احنا قلنا تأبط شرا البيت اللي أنا الشطر اللي نسيته
كان قاعد يروح ويرجع
طبعا بيدور ويرجع. ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي، فهبه تسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأن له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. أنا أقول لك حافظها زي المية، لكن سبحان الله يعني
المية انشربت. طيب أستاذنك فيها نعود للنقطة اللي هي أنت ذكرت هذه الأسماء وكيف كان يعني يعني لو ذكرنا مثلا في الأسبوع الماضي أن من كان يجري أمام كلب الأعمش عليه رحمة الله الأئمة الكبار وعن يمين أحمد بن حنبل وعن يسار يحيى بن معين، وهذه اللي تقول لهم مثلا فضيلتك أنهم شيوخ يعني شيوخ البخاري، وهذا الثبات وهذه القوة وهذه الجزالة العلمية التي ندر لم نقل يستحيل أن تتكرر في أمة من الأمم أنهم يقدسون كلام نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الصورة، وبعدين لما نيجي نقول أن البخاري ومسلم الرواية فيهم مجاوزة للقنطرة وأنه إذا اجتمع البخاري ومسلم على أمر معين خلاص المسألة انتهت، ثم نصادف ونحن نقرأ في جريدة في بلد إسلامي أن محامي مغمور الظهر عايز يشتهر، وهذا الكلام مكتوب في الجريدة وموجود الكلام هذا وقرئ ولعل كثير منا قرأ هذا الكلام، انه هذا المحامي رافع قضية وطالب من الازهر ان هم ينقحوا البخاري ومسلم مما فيه من الاباطيل والاكاذيب والاشياء التي تدس وتبث بين الناس، وذكر على ذلك أمثلة كثيرها وبعضها فيها تجرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها فيها أغاليط وأحاديث غريبة منها أمر معين سأذكر لفضيلتك هذا الأمر، ولكن نؤصل المسألة بشكل عام وأعود للمثل اللي هو ضربه بعد إذنك. تفضل شيخنا.
طبعا هو أنا بس عايز أوضح للناس حاجة مهمة جدا، هم الناس المتهجمون على البخاري ومسلم بقولك البخاري ده شخص ومسلم شخص، ازاي شخص يختار حديثا ألزم الأمة به؟ ممكن يغلط، ممكن يكون اختياره مش سليم، واخد بالك القصة مش كده خالص، القصة مش قصة البخاري ومسلم، انا القصة قصة أمة بكاملها اجمعت على الكتاب، عندي اجماع اجمالي على صحة ان البخاري ومسلم هما اصح الكتابين بعد كتاب الله عز وجل. النهاردة البخاري لما صنف كتابه لم يضعه في صندوق وأغلق الصندوق ودفنه، وبعدين بعد زمان واحد بيحفر الأرض لقى صندوق فتح الصندوق قال لقيت حاجة اسمها صحيح البخاري يا جماعة، هل البخاري كان كذا هل هكذا أو مسلم كان هكذا؟ القصة مش كده خالص، البخاري من يوم صنف كتابه وهو يقرأ على رؤوس الأشهاد سمعه الملايين من العلماء وطلبة العلم، ولا شك أن البخاري كان له خصوم وبرضه كانوا يفحروا وراه وكانوا عايزين ينتقدوه وعايزين ينتقصوه، لان برضه مساله اللفظ والقصه المحنه لوحده البخاري وهذا الكلام، وكذلك مسلم برضه مش هنقول ان كل الناس مجمعون على محبه البخاري ومسلم، ففي ناس لا خصوم على الاقل ان ما كانش من بدافع العلم ممكن يكون بدافع الحسد، ومع ذلك
او غيره الاقران
مثلا،
نعم.
ومع ذلك الكتاب قرئ على من خلال الأجيال على ملايين أهل العلم
1200 سنة،
فمن معترض ومن مجيب عن هذا الاعتراض ومن مستخرج عن الكتاب ومن ناظر في تراجم الكتاب ومن منقح ومن مختصر ومن شارح، يعني البخاري له 300 شرح وحاشية، مسلم له 76 في حدود علم يعني 76 شرحا وحاشية، فلما يكون مثلا 300 شارح من أكابر أهل العلم لما يتعرض للبخاري مفيش واحد عفوا من هؤلاء الشراح يجي يقول إن البخاري فيه إسرائيليات، فلما يجي واحد في آخر الزمان لا دارس حديث ولا يعرف يقرأ الإسناد قراءة صحيحة، يعني أنا لو جيت فتحت له البخاري قلت له اقرأ قدامي، ما يعرفش يقرأ لا الإسناد قراءة صحيحة ولا يقرأ المتن قراءة صحيحة، وبعدين يجي يقول إن الحديث ده مكذوب إسرائيليات. ده مش اتهام للبخاري، ده اتهام للأمة كلها الذين قرأوا البخاري وطرحوه للبحث، اتهام بأن هؤلاء جميعا لا يفهمون. طبعا ده هذا جواب إجمالي. أما الجواب على التفصيل فإحنا إذا تكلمنا عن البخاري، شرط البخاري، الشرط الذي وضعه في كتابه، شرط مسلم الذي صرح به في المقدمة، كالبخاري لم يصرح بشرطه ولم يقل أنا أشترط في الحديث الصحيح كذا وكذا وكذا، لكن العلماء استنبطوا من كثرة ممارستهم للكتاب البخاري عايز إيه،
لأن القواعد التي عملها البخاري على كتابه.
أي نعم، يعني زي مثلا ما احنا بنقول إيه، أنا عايز أعرف صفة إنسان معين، ما بسألوش أنت بتحب بتكره إيه، لكن من كثرة مخالطتي له لو خد نفس أعرف عايز يقول إيه، لو بص للسقف أعرف عايز يقول إيه، لو بص للأرض أعرف عايز يقول إيه، ده من كثرة ممارستي له عارف. زي ما احنا بنقول الأم مثلا، الأم من شدة كلفها بوليدها، الولد ممكن يصرخ لأسباب، إما لأنه مريض عنده مغص، وإما لأنه مثلا جائع، وإما لأنه عايز يتشال بيتدلع عايز حد يشيله ويهزه الكلام ده. ساعات الأم وهي في المطبخ الولد يصرخ تسيبه يصرخ ما تروحلوش، وساعات تجري من المطبخ عليه تشيله مثلا. إيه اللي خلاها تسيبه مرة وتشيله مرة ثانية؟ صرخة الولد وهو عنده مغص لها رنة في ودن الأم
أو في قلب الأم
أو في قلب الأم أذن قلبها يعني.
نعم.
وصرخته هو جائع برضو لها رنة، وصرخته هو بيتدلع كده عايز يتشال لها رنة. لو أنا قلت للأم اوصفي لي رنة كل حالة من الحالات دي، ما تعرفش تقولها، تقولك أنا حسها بقلبي لكن ما تعرفش تكتبها. ده بسبب إيه؟ بسبب كلف الأم بالولد وإنها عرفت تميز المسألة دي. فلذلك احنا بنقول العلماء لما يكلف واحد بصحيح البخاري، وحق لهذا الكتاب ان يكلف المرء به، انا صعبان علي هؤلاء الجهلة انه لو فعلا ما ذاقوا، لو فعلا جثوا بركبهم وتواضعوا، هم فاكرين ما فيش حد يفهم في الدنيا غيرهم عشان امسك قلما وعرف يفكر وبدا له بادي الرأي اعتراض على حديث فكر نفسه بيفهم، وان هو يستطيع انه يعني يزيل البخاري من على الدنيا بجرة قلم، ده لا يعرف قدر نفسه. لا، ده لو ادى لنفسه فرصة عشان يدخل على تراجم البخاري، بس مش هقول له الصنع اللي في البخاري، انا عايزه بس يقرأ التراجم وعلاقة الترجمة بالحديث ويتواضع ويقرأ
التراجم اللي عناوين الحديث، العناوين الابواب،
ايوه عناوين الابواب.
نعم.
انا عايزه يتواضع ويعرف ان البخاري له 300 شرح على الاقل، المطبوع من شرح البخاري حتى الان فيما اعلم في حدود 12 شرحا وحاشية، يطالع أي شرح من هذه الشروح وليكن شرحا جامعا زي فتح الباري فصل الحفظ من حجر الأسقلاني اللي هو يعتبر أفضل الشروح جميعا، يتواضع ويروح يقرأ الحفظ من حجر قال إيه، عشان يعرف أن هؤلاء الأمة العلماء كانوا علماء عظماء. إنما البخاري كهيكل ككتاب، كيف صنف صحيحه؟ في كم سنة صنف هذا الكتاب؟ نهاردة الواحد من الشباب إياهم اللي هم أسامي ما تعرفهاش تبص على الأرصفة، فلان الأثري الأثري الأثري، حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول الأثري موضة العصر ويجيب كونية وقال الأثري المصري الأثري الدمشق الأثري
دعبس المفش الأثري
ومثلا دعبس المفش الأثري بالضبط كده
أو سلامتح الخنفشاني
فطبعا العالم دول مثلا بسبب برضو المطابع والكلام ده بيألف كتاب يعمل ايه؟
يساوي الفلوس
ما طبعا، لان كل برضو كتاب عليه مبلغ.
نعم.
يوم يجي مثلا ايه قال ابن القيم 10 صفحات وطبعا ما عادش بينقل، يصور ويلزق قال ابن تيمية 20 صفحة قال ابن حجر 20 صفحة واذا به في خلال 3 ايام عمل كتاب 160 صفحة ولا 200 صفحة،
كتب منهم صفحة واحدة.
بل بالعكس، انا رأيت رجل انتزع فصلا كاملا من كتاب ابن القيم، الفصل ده عبارة عن 300 صفحة تمام، الاول فتح قوسين في الاول وقفل القوسين في صفحة 300 وبعدين
طب كويس ان الذكر يسكر القوسين.
لا هو طب انا كقارئ اولا ما خدتش بالي من القوسين الاولانيين تمام، ومش متصور ابدا ولا يخطر على بالي
ان في بجاحه بهذا الحد،
ان في هينتهي كلام ابن القيم بحسين ويقول لك انتهى. طبعا انتهى دي انا افهمها
قبلها بسطرين صفحه مثلا
سطرين او ثلاثه او صفحه بكثير، ما تصورش ابدا ان ممكن 300 صفحه. فانا لما اجي اقرا كتاب زي ده انا خسرت في ايه؟ كل العمليه ان انا صورت كتاب ابن القيم او فصل من كتاب ابن القيم، وكل ما يمر بحديث البخاري رقم كذا مسلم رقم كذا،
والكتاب 302 صفحه،
ما هو الصفحه الاولى اللي هو مجهول المقدمه
وعمل الكتاب
الطرحه الثانيه الفهرس
عمل اسود.
فالنهارده الله يستر، فالنهارده انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول يعني ده بيالف كتاب، وممكن يالف في كل شهر 3 4 كتب، وفي السنه مش عارف ايه، وبعدين يطلع لنا يقول لك ايه مصنفات المؤلف، واذا بيه 3 4 5 6 صفحات. البخاري بقى العقلية الفذة دي الذي كان يقول احفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح، صنف صحيحه في 17 سنة.
الله اكبر،
17 سنة البخاري، هذا الامام الفذ نسيجة واحدة الذي عقمت النساء ان تلد مثل هذا الامام، 17 سنة يصنف في كتابه. يبقى المفترض لو واحد عارف قدر نفسه وعارف قدر البخاري يخاف يدخل على البخاري، يخاف يدخل عليه يقول لك جود كتابه 17 سنة يجود في الكتاب، ازاي يدخل عليه؟ ازاي يعترض عليه؟ ما يعترضش عليه الا جاهل بالكتاب. وبعدين البخاري حول تراجمه ما بين القبر والروضة، وكل حديث وضعه في كتابه كان يصلي قبله ركعتين يستخير فيه. لين ان البخاري لكثرة محفوظه عنده في المعنى الواحد 20 حديثا مثلا، هو عايز ينتقي 4 احاديث من 20، اخد ده ولا اخد ده ولا اخد ده، كان يستخير، فكان يصلي قبل كل ترجمة ركعتين عشان يستخير الله عز وجل يدخل هذه الترجمة ام لا. ولذلك يعني تراجم البخاري
يعني كم ألف
حيرت العقول،
كم الف ركعة صلى؟
ما هو 17 سنة، 17 سنة برضو يعني مش كتير ان 17 سنة يصلي حتى لو كان ألوف الركعات على مدار 17 سنة، هذا شيء يسير. فكان البخاري رحمه الله كان تدين حتى محمد بالحديث، محمد بن حاتم الوراق الذي كتب كتاب شمائل البخاري كان وراق البخاري، أو الذي البخاري يملئ وهو يكتب يعني، قال محمد بن حاتم الوراق أمل علي البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في يوم، فكأنما أدركني الملل فأحس بي، فقال لا تبتئس، أهل الزراعات في زراعتهم وأهل التجارة في تجارتهم وأنت مع النبي وأصحابه. قال فكأنما سر عني. وحاجة تانية، لما البخاري أملى جزءا من صحيحه نام على ظهره يستريح شوية، فقال له محمد بن حاتم الوراق يا أبا عبد الله قد عهدتك منذ عرفتك لا تفعل شيئا إلا بأثر، فهل عندك أثر في هذا الاستلقاء؟ يعني شوف حتى إنه يستطرح إنه يمدد زي ما احنا بنقول ينام على ظهره شوية ولا ينام على جنبه شوية، والكلام ده بيقول له أنا من يوم ما عرفتك
بأثر
أنت لم تفعل شيئا إلا إذا كان هناك دليل، فأنت عندك دليل إنك تمدد على الأرض شوية كده؟ تعرف البخاري قال له ايه؟ قال له نحن قوم بإزاء عدو، فأخشى، لأن البخاري كان في الرباط على الحدود، فأخشى أن يدهمنا العدو فإن دهمنا كان بقوة، مع أن طبعا ما كانش أي عدو يجرؤ يبص بس لدولة الإسلام آنذاك، لكن الرباط لأنه معروف أن المرابط يجري عليه أجره وإن مات إلى يوم القيامة، عشان كده السلف كانوا يذهبون إلى الرباط، إلى الحدود الفاصلة بين دولة الإسلام ودولة العدو، مع إن الدنيا أمان 100%، بس عشان
أجل الرباط
كان يرابط أسبوع ويرجع البلد، أو يرابط 20 يوم ويرجع البلد، يرابط شهر ويرجع البلد. عشان كده ممكن يقول لك العالم فلان رابط 20 سنة، مش 20 سنة قاعد على الحدود، لا بيروح ويجي والكلام ده. فالبخاري رحمة الله عليه بيقول له يعني إذا دهمنا العدو، طب انا تعبان وعمل امليك وبتاع واجهدت نفسي الكلام، فاذا دهمنا العدو كان بقوه، ان انا استطيع ان انا اقاتل.
نعم.
والكلام ده فامام عظيم كان يتدين بالمسألة دي. انا لو اتكلمت عن البخاري كشخص انت تكبره غاية الاكبار، لو اتكلمت عن كتابه ككتاب، اما كتابه ففي الذروة، ما يعرفش القضية دي زي ما بقوله هو الا واحد دارس المسألة دي. زي يعني مثلا لما بحاول ان انا في مثلا قناة الناس او في قناة الحكمة بحاول ان اتكلم في مصطلح الحديث عشان اعمل ثقافة حديثية عند الناس بقصد التوعية.
لا.
لما اتكلم في الثقافة الحديثية وقد الحمد لله اتت ثمارها بما ما كنت اتخيل على الاطلاق ولا جزء من تخيلي ان يكون ده له هذا الاثر البالغ عند كثير من الناس حتى العوام. انا كنت لسه اول امبارح عند ناس فلاحين برضه والكلام ده، قال لي انا طول عمري اسمع الحديث المعلق ما فهمتوش الا منك. لا. ده رجل فلاح، فانا لا. اعجبتني الكلمة جدا، يعني قلت سبحان الله، يعني طب ده رجل بيقول لي معلق معلق ما عرفوش الا ما انا شرحته والكلام ده. فالثقافة الحديثية لا شك انها اذا فشت في الناس سيعرفون قدره ليلهم.
نعم. في مثل هو ضرب الرجل هذا المحامي في بضم ما ذكر أو من ضمن الأمور التي ذكرت، أستاذنك سنذهب إلى هذا المثل، ولكن في أخ محب لنا ولفضيلتك على وجه الخصوص يعني من المتابعين الدائمين والتقيت به أنت في الإمارات، أخونا الفاضل أبو سند، وهو معنا على الهاتف منذ بداية الحلقة يحاول أن يتواصل معنا وهو يريد أن يسلم على فضيلتك معنا الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ أبو سحاب.
حيا الله أبو سند. حيا الله أبا سند.
الله يحييك، حياك الله، الله يبارك فيك.
الحقيقة أنا أغني الآن قريب المسجد وقلت لكم لمدة واحد ساعة. السلام الكثير على شيخنا الكبير علامة
الله يحفظه.
الله يبارك،
الله يبارك فيك.
الحقيقة أنت محظوظ يا إبراهيم بأنك تقابل العلماء هذا له.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك.
لك الشرف الكبير.
الله يبارك فيك، زيف الجنة.
والله لو قالوا لي تطرح تاج فوق راسك أكبر تاج في الدنيا أو جزمات أبو إسحاق الحويني نعاله.
العفو العفو، لا تقل هذا،
رفع الله قدرك.
أرجو الدعاء إن شاء الله منه، وكنت بسألها على أسئلة لكني الآن غدني في وقت غريب المسجد غدا الأذان يأذن.
الله يبارك فيك،
إن شاء الله بتصلكم مرة ثانية
بإذن الله.
شكرا كثير.
الله يبارك فيك،
جزاه الله عن الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك، جزيت الجنة. الله يبارك فيك، أكرمك الله، شكرا لك، الله يحييك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
استغفر الله، استغفر الله من ما قال يعني.
جزاه الله خير.
استغفر الله من ما قال.
الله يبارك فيك، نسأل الله أن ينفع بكم شيخنا الحبيب.
آمين يا رب.
أكرمك الله، جزاكم الله خير. كنا نتكلم عن الإمام البخاري عليه رحمة الله وعن جلال قدره وعن علم عن قضية صورة التصنيف التي يعني التي هي عند الإمام البخاري، ولعل القصة التي تذكر عن أو يذكرها الإمام ابن حجر بغض النظر عن أعتقد سند القصة فيها كلام في دخوله على
بغداد. بغداد قصة نعم. امتحان البخاري
نعم. هي القصة فيها القصة
يعني بعض العلماء تكلم فيها، لكن يعني ابن عدي أصل رواها في في كتاب أسامي مشايخ البخاري.
نعم.
وقال حدثني عدة.
نعم.
وطبعا ابن عدي لما يقول حدثني عدة بتمشي، لان طبعا العدة دول اكيد مجموعة من شيوخ ابن عدي، منهم الثقات ومنهم ممكن المجاهيل او الكلام ده، يعني يشد بعضها بعضا يعني.
نعم.
نعم.
الإمام البخاري يعني الأحاديث التي تفضلت أن هي القضية ليست تقديس لشخص البخاري، ولكن التهجم على شخص البخاري، وتهجم ليس على البخاري فقط بل كل الأمة التي تلقت هذا الكتاب بالتسليم وبالإذعان لما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الرجل المغمور من ضمن ما ذكر أحاديث، منها مثلا، وهذا النقطة أريد أذكرها حتى نعرف مصداقيتها من عدمها، مثلا يذكر أشياء وأشياء كثيرة فاشية فيها هذا الزمن ليس هذا مقامها، ولكن على سبيل المثال الحصر مسألة انتحار النبي صلى الله عليه وسلم. إيش القصة اللي يعني دندن حولها وتكلم حولها؟ أريد من فضيلتك يعني التعليق حول هذا الأمر.
إيه نعم، أحسنت الحقيقة أنك أنت أتيت بهذا المثل برضو عشان نجلي للناس المسألة ونعرفهم كيف تصرف البخاري. الحديث ده الإمام البخاري رواه في أكثر من موضع من صحيح، رواه في كتاب بدء الوحي من حديث شعيب بن أبي حمزة أو عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. الحديث اللي بديته إيه يعني أول إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة فكانت تأتيك فرق الصبح، فذكرت قصة يعني مجيء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حين فجئه الوحي في غار حراء وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ وكذا. ثم روى البخاري هذا الحديث في كتاب التعبير، لكنه رواه بسندين وحول الإسناد برواية معمر عن الزهري ورواية شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري أو عقيل بن خالد، أنا عهدي بالإسناد بعيد. في هذا الحديث خلي بالك أنا قلت الإسناد ليه، الإسناد عندي الزهري عن عروة عن عائشة، ده أصح الأسانيد. لما البخاري جاء علشان يذكر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قمم الجبال ويريد أن يتردى من على قمم الجبال فيتبدى له جبريل فيقول له إنك رسول الله حقا فيثبت من جأشه، الجزئية دي البخاري قال فيها، قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي قمم شواهق الجبال يريد أن يتردى. دي عند أهل العلم بالحديث المسألة محلولة، لأن هذا الجزء الخاص بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي نفسه من على الجبل إسنادها مرسل بل معضل، لأن قد يكون الإعضال يعني برضو واردا في المسألة، لأن العلماء بيقولوا أن صغار التابعين وإن كان الحديث إذا قال واحد من صغار التابعين زي الزهري مثلا أو قتادة أو هذا الضرب يعني إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي التسمية نسميها مرسلة، يعني نسمي ده الرواية مرسلة
لأنه في انقطاع
من لأن هنقول احتمال يكون الذي سقط من الإسناد صحابي فيكون مرسلا، يعني التابعي أيا كانت طبقته إذا كان من كبار التابعين أو كان من أواسط التابعين أو كان من صغار التابعين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث اسمه مرسل. المرسل ده قسم من أقسام الحديث الضعيف، لكن هناك ملحظ آخر وهو أن التابعي الصغير أغلب شيوخه من التابعين وليس من الصحابة، فيكون الغالب على رواية الإعضال أي سقوط وسطتين معا مش الإرسال،
أنا هسميه مرسل كبار أو أحد التابعين كبار أو الإعضال.
فكيف إذا قال الزهري بلغنا يعني وفي نفس الوقت قال العلماء عن مراسيل الزهري أنها شبه الريح، يعني الزهري يأخذ عن كل من هب ودرج، ففي الغالب مراسيله ضعيفة ساقطة مش زي مراسيل كبار التابعين زي سعيد ابن المسيب أو أبو عبد الرحمن السلمي أو مثلا أبو وائل شقيق ابن سلمة أو الصنابحي أو هؤلاء
اللي مروا عن الصحابة
اللي هم أغلب شيوخهم من الصحابة. فإذا الجزئية بقى بتاعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبدأ إسنادها مرسل
والبخاري بين ذلك،
وبعدين في نفس الوقت في بعض الناس عزاها لمسلم، هي ليست في مسلم هي في البخاري ولكن إسنادها مرسل وقد بين البخاري ضعف. بس هنعمل إيه لأن مش فاهمين حاجة ودخلين على البخاري، المفروض أن كل قوم لهم إصطلاحهم، أنا ما ينفعش أدخل على الطب وأنا مش فاهم أي حاجة في مصطلحات الطب أو داخل على الهندسة ومش دارس أي حاجة في الهندسة عشان أصمم عمارة والكلام دي بأجناية ممكن يدخلوه في حديد، لو واحد مش دارس أي لو فاتح عيادة وما عندوش بكالوريوس طب مثلا لحد لو خد ستة لو خد خمسة طب وساب الكلية وما خدش الشهادة وفتح عيادة يحاكم يقول له أرواح الناس مش لعبة، حتى لو خد بكالوريوس طب ممكن ما ياخدش يعني شهادة بممارسة المهنة لحد ما يعمل دراساته والكلام ده. إزاي واحد مش مؤهل لا قرأ في مصطلح أهل العلم وداخل على كتاب لا يعرف لا يدري مصطلحاته وداخل عمل يتهجم على الأهلين ثم يترك ويقول ينبغي لمشايخ الأزهر إنها تنقل البخاري ومسلم من الإسرائيليات. أنا عايز يجي هذا الإنسان اللي بيتكلم هذا الكلام عشان أقول له يا ابني أنت فاهم إيه في البخاري، قول لي القضية اللي أنت عملته سيرها ديت فاهمها إزاي،
يمكن فكر إسرائيليات تبع الإسرائيل ولا شيء من القبيل.
ما هو طبعا هو الإسرائيليات عندنا بمعناها المدسوسات، بل أنا ربما أقول لو أنا قلت له طلع لي الموضع اللي البخاري روى فيه القصة دي ما يعرفش يجيبه، لأن البخاري إنما أدخل هذا الموضع كما قلت يعني حول الإسناد وأورده في كتاب التعبير ولم يريده في كتاب بدء الوحي أو في أي كتاب آخر. فالمسألة الحقيقة زخم، ينبغي أن يكون هناك حريم للدين، لابد أن يكون هناك حراسة للدين، يوم ما الناس تعرف ان المتهجم على المصادر الاصليه سيعاقب ما لم يكن اهلا لذلك كل واحد هيقف عند حده، لكن المساله تترك كلا مباحا ويدخل الجهلاء على المصادر الأصلية وعملين يتكلموا، وأهل العلم قلة المحسنون لهذا الشأن لا شك أنهم قلة، وهناك ناس برضو محسنون ولا يصل صوتهم إلى الفضائيات.
نعم.
يعني أنا عايز أقول برضو أنا ما بقولش أن الأزهر مفهوش، لا الأزهر فيه، لكن مش كل واحد يستطيع أن يصل، وممكن يكون أهل بس بيجي تلجلج ما عندوش برضو ملكة الكلام. يعني من الأشياء الطريفة جدا جدا التي أقولها في هذا، الشيخ محمود شاكر أبو فهر رحمه الله قال عن نفسه أنه لا يحسن خطابة برغم أن قلمه سيال ورشيق رشاقة كلام الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه. يعني أنا لما وازن بين أسلوب الرافعي وأسلوب محمود شاكر، لا أسلوب الرافعي معقد، تحس أنك الرافعي عمال بتعافر عشان تفهم الرافعي، برغم الرافعي بيستعين بالمحسنات البديعية وخياله واسع، ومحمود شاكر أخذ منه لأنه شيخه، إلا أن محمود شاكر ده نسيجة واحدة، ولما بيمسك القلم حاجة تانية، لكن لما يجي يتكلم بيتلجلك ما عرفش يتكلم. فممكن يكون واحد عالم في الحديث أو في الفقه على نفس نمط الشيخ أبي فهر رحمة الله عليه،
والشيخ الألباني عليه رحمة الله،
والشيخ الألباني
ما كان له محاضرة ولا درس، كان كلها
ما كانش يخطب الجمعة مثلا والكلام ده،
جلسات علمية،
جلسات علمية، لكن بس الشيخ الألباني كان بيقدر يوصل، يعني كان بيقدر يتكلم وفي نفس الوقت يقدر يكتب. فأنا مقصود أقول إن قد يكون بعض الناس اللي هم من أصحاب الكفاءات مش عارف يوصل، ولو وصل ما يعرفش يتكلم. فأنا عايز أقول يعني ينبغي أن تتضافر الجهود، وأنا أناشد الحقيقة مجمع البحوث الإسلامية من هذا الموضوع أن يوقف هذه الفوضى، وأن يصدر قرار أن أي بني آدم غير متخصص، مش لازم يكون معاه كلية شرعية، لا غير متخصص ليس عنده الأهلية أنه يتكلم في الفقه أو يتكلم في الحديث ينبغي أن يعاقب ويطلع قانون بهذا. إحنا إذا عملنا هذا سنريح العلماء من الرد على هؤلاء ونتفرغ، يعني كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك أهدمه. إحنا النهاردة رجعين للخطوط، كنا في الخطوط الأمامية، رجعنا للخطوط الدفاع الأصلية، عمالين الآن نثبت البدهيات اللي كانت موجودة عند السلف. الآن الشيء اللي كان كل الدنيا معتقد أنه فرض من الفرائض والأدلة قائمة عليه، الآن بيشككوا فيه، يقولك مين قال أنه فرض؟ أنا قرأت مقالة لرجل يقول إزاي المرأة الحائض تمنع من الصلاة، كيف تمنع المرأة من الصلاة والحيض كتبه الله على بنات آدم، فكيف يحاسبها على الحيض والصلاة دي بتريح المرأة؟ فلما تكون المرأة في زمن الحيض مكتئبة وبتكون مضطربة بسبب الهرمونات والأعصاب والبتاع والكلام ده، محتاجة تصلي،
يا سلام،
محتاجة أنها تصلي عشان تريح دماغ، أو لها لا ما تصليش، أقطع عنها يعني الخط الراحة والكلام ده، ينبغي أن تصلي المرأة. وقصة بقى أن المرأة ما تصليش كان ده كان أمرا مستقرا ما نازع فيها أحد قط، هنرجع تاني من أول وجديد عشان أقعد أفاصل في المسألة وأجيب الأدلة. إمتى أوصل؟ إمتى أوصل إذا كان كل شوية واحد يرجعني للخلف علشان أتكلم في مكان مستقر في الدين قبل ذلك؟ الحقيقة هذه فوضى ينبغي أن يوضع لها حد، يطلع قانون إن أي من آدم يتكلم في الدين ويفتي في الدين بالذات الأشياء المتفق عليها التي توارثها أهل العلم، هذا ينبغي أن نطبق عليه عقوبة. أنا عارف أن تقريبا 50% من هذا الجهد المبذول الذي إن لم يكن طبعا أكثر من هذا بكثير إحنا سنصرفه فيما يفيد الناس.
نعم. شيخنا أنا أستأذنك، إحنا تكلمنا بكل هذه الصورة، أستأذنك في أن أعود بك إلى قصة حديثية عن أحد الأئمة إحنا ذكرناها في طيات كلامنا، وقلت أنت تريد أن تفرد له مقام، لكن أنا بس أريد أكمل بها أن الأحاديث اللي موجودة في البخاري أو الموجودة في مسلم أو موجودة في كتب الصحاح، ما هو القدر الذي يبذل فيها من عناء ومن تعب حتى يسطر حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلها رسالة إلى هذا العفوا في الكلمة المغفل وغيره ممن يتجرؤون للكلام على البخاري وعلى مسلم وعلى غيرها من الصحاح، كيف أن الحديث الواحد يبذل فيه كل هذا؟ ولعل الحديث إذا قلنا حديث الوضوء فالمسألة تحتاج
هذا رحلة شعبة.
نعم، فأستأذنك أن تقول هذا الحديث بعد إذنك.
الحجاج رحمة الله عليه، رحمة الله على شعبة، الحقيقة الحديث ده كلما ذكرته ترحمت على شعبة على وجه الخصوص وعلى أهل الحديث. القصة أن يرويها نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، يقول كنا بباب شعبة نتذاكر السنة فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث منها وشعب خارج سمع بقول لطمه ثم دخل الدار. كان مع شعبة عبد الله بن إدريس رحمة الله عليه أحد علماء الحديث الكبار برضو. شعبة قعد قعدته وهو خارج لأ أبو حارث الورد بيعيط بيبكي فقال له: أنت بعد تبكي؟ فقال الله عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. فقلت له: سمعه عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر، وفي رواية قال سمعته من عقبة من عبد الله بن عطاء، وسمعه عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر. إن شعبة كان أول من أوقف الرواة على السماع، يعني ابتدع قصة السماع، لابد أن يسمع هذا من فلان، لابد أن يثبت سماع هذا من فلان يعني. فأبى أبو إسحاق السبيعي أن يجيب. طبعا أبو إسحاق السبيعي مدلس، والمدلس تدليس الإسناد أن يعني أن يسق أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا كنت فصلت الكلام ده ومش محتاج أن أنا أدخل فيه حتى لا نخرج عن المقصود يعني. فكان مسعر ابن كدام جالسا، فلما أبى عبد الله أبو إسحاق السبيعي أن يجيب قال شعبة: لا والله لازم تجاوب وتقول لي سمعت ولا ما سمعتش، وعبد الله بن عطاء سمع من عقبة أم لا. أبى أبو إسحاق وغضب، طالما غضب يبقى عملها، حصل حاجة في الإسناد يعني. فقال له مسعر ابن كدام: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. إذا كنت يعني
مسعر المصحف،
مسعر المصحف طبعا رحمة الله على مسعر. لما بتوقفنا عند الرواة ببقى واقف عايز أتكلم. مسعر برضو حاجة كبيرة جدا، مسعر ده رحمة الله على مسعر. المهم قال له عبد الله بن عطاء حي بمكة. طبعا شعبة بصري، وطبعا ده حي بمكة يعني هي مش شبر، لا ده عايزة رحلة. فكأن لما بقول له حي بمكة عايز تتأكد يعني خطوتين وتوصل مكة وتتأكد يعني. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث.
الله أكبر،
عايز يتأكد. خرج من البصرة إلى مكة، لقي مالكا فسأله،
مالك بن أنس،
دخل الأول على عبد الله بن عطاء فقال له: حديث الوضوء. فقال له عبد الله بن عطاء: عقبة بن عامر.
كأن ما
فيش في الوضوء غير حديث عقبة. سبحان الله، عندهم فراسة غير عادية الحقيقة. قال: نعم. فقال له: سمعته من عقبة؟ قال: لا، لكن حدثنيه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة: فلقيت مالكا في النسك في الحج يعني، فقلت له: أين سعد بن إبراهيم؟ قال: ما حج العام. قال شعبة: فقضيت نسكي وتحللت ثم انحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم فقلت له: حديث الوضوء؟ قال: عقبة بن عامر. قال: نعم. قال: سمعته من 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 عقبة؟ قال: لا، لكن حدثنيه زياد بن مخراق. طبعا زياد بن مخراق هذا بصري. شعبة قال: هذا حديث صعد ثم نزل، مرة كوفي، مرة مدني، مرة بصري، دمر عليه لا أصل له. وانحدر شعبة إلى زياد بن مخراق
في الكوفة.
قال زياد بن مخراق كان في الكوفة. كان في الكوفة. قال: مرة كوفي. نعم، لأن طبعا لسه هيروح البصرة
عند شعر بن حوشب.
أي نعم. فلما دخل عليه قال: دخلت عليه وأنا كثير الشعر وسخ الثياب. فقلت له: حديث الوضوء؟ قال: ما هو من حاجتك؟ قلت له: فما بد؟ قال: لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. ذهب شعبة فامتثل، اغتسل غسل هدومه ونشفه ولبسه وقاله نظيف كده وكويس. فقال له: حدثني شهر بن حوشب. فلمعت عين شعبة، لأن شعبة ما كانش بيرضى شهر بن حوشب أبدا، ما كان أقبله. قال: شهر بن حوشب عمن؟ قال: عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يشوف سقط من الإسناد
أبو ريحانة،
سعد بن إبراهيم، زياد بن مخراق،
شهر بن حوشب،
أبو ريحانة. يعني سقط أربعة
من الإسناد أبي إسحاق السبيعي.
واخد بالك إزاي؟ فقال شعبة هذا حديث صعد ثم نزل، مرة كوفي مرة بصري مرة مدني، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي.
الله أكبر.
لف الدنيا كلها لحديث كان عايز يثبته لهذه الأمة. إحنا يمكن الواحد مننا بيحط رجل على رجل وشغل التكييف وبتاعه وبيقرأ الحديث، ما يعرفش رحلة شعبة كيف خرج من البصرة إلى مكة، وكيف انحدر من مكة إلى المدينة، ثم انحدر من المدينة إلى الكوفة، ثم رجع إلى البصرة مرة أخرى. كل هذا في طلب حديث واحد فيه فضيلة. يقول لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي وميلي، وبالرحمة الله عز وجل أنه قد صح هذا الحديث لكن بإسناد آخر ومن وجه آخر.
حديث عمر بن الخطاب
شعبته ابن الحجاج، والحديث في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر
عن عمر بن الخطاب
وليس من مسند عقبة بن عامر.
الله أكبر.
رحمة الله على شعبة وعلى أئمة الحديث.
الله أكبر. كل هذا الجلال وهذا الجمال من أجل حديث واحد تعد الصحاح كصحيح البخاري ومسلم بآلاف من الأحاديث لها مثل هذه القصص. أعتقد أن هذه القصة يعني هي أجمل ما يمكن أن يختم به مثل هذه الخيمة الرمضانية، وإن كنت أتمنى أن يطول الحديث ويطول هذا السمر المبارك، ولكن يعني الله المستعان. يعني هذا الكلام الجميل من فضيلتكم نختم به على وعد أن يكون الوقوف مع هذه العينات في حلقة الخيمة الرمضانية القادمة بإذن الله عز وجل.
والله أرجو، أنا لا أعد بهذا لكن أرجو يعني.
نتمنى ذلك بإذن الله عز وجل. الله يبارك فيك. طبعا مشاهدين الكرام كنت سأشرف بضيف كريم آخر وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن فودة، ولكن كلنا استمتعنا بكلام الشيخ عبد الحق الحويني وطال المقام وطال المقال في هذا الوقت. فالشيخ الدكتور عبد الرحمن يرى أننا نكتفي بهذا القدر على أن نتم معه بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم من قطع من حديثنا في الأسبوع الماضي، فله خالص الشكر وخالص التقدير، ولشيخنا الحبيب خالص التحية. أكرمكم الله، جزيت الجنة شيخ الحبيب، أكرمكم الله. أحبتنا في الله، شرفنا في هذه الحلقة المباركة من الخيمة الرمضانية بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأخذنا شبه وعد بأن يكون ضيفا معنا في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، على أمل أن نلقاه بإذن الله في الأسبوع القادم وأن نلقاكم جميعا. لا نجد إلى أن نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.